الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب.
إن الذين يشترون قرأتها؟
نعم الشيخ صلى الله. إن الذين يشترون القرآن أعيدها يا شيخ.
نعم.
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أي إن الذين يستبدلون بعهد الله ووصيته التي أوصى بها في الكتب ووصيته التي أوصى بها في الكتب التي أنزلها على أنبيائهم عوضاً وبدلاً خسيساً من عرض الدنيا وحطامها، أولئك لا نصيب لهم من الثواب في الآخرة، ولا يكلمهم الله بما يسرهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة بعين الرحمة، ولا يطهرهم من دنس الذنوب والكفر، ولهم عذاب موجع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول تعالى في كفرة أهل الكتاب: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. يشترون بعهد الله أي يعتاضون بعهد الله عز وجل، وهي الوصية التي أوصاهم الله عز وجل بها، وقد أوصاهم الله تعالى في كتبهم بوصايا، ومن ضمن ما أوصاهم الله عز وجل به اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا هم أدركوه. فبدلاً من ذلك اعتاضوا بالدنيا وحطامها، وكانت لهم رياسات وزعامة، فلو أنهم كانوا تابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لسقطت زعاماتهم الباطلة وصاروا من عموم المسلمين، فآثروا دنياهم على دينهم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، أي لا نصيب لهم. الخلاق معناها النصيب وليس معناها الأخلاق كما يظن يعني كثير من الناس، يقولون فلان لا خلاق له أي ليس له أخلاق. لا، الخلاق معناها النصيب. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. وأشد والعياذ بالله أنواع البلاء في سقوط الحظ هو سقوط الحظ الأخروي، فهؤلاء لا خلاق لهم في الآخرة. الذين لم يرد الله أن يجعل لهم نصيبا في الآخرة هؤلاء هم أشد الناس خسرانا. ولا يكلمهم الله، المقصود بالتكليم هنا تكليم الرضا، وهكذا قوله ولا ينظر إليهم أي نظر الرضا، وإلا فمن المعلوم أن الله تعالى يكلمهم، يقول اخسؤوا فيها ولا تكلمون، لكن لا يكلمهم كلام رضا ولا ينظر إليهم نظر رضا، بل يكلم بذلك أهل الإيمان، يكلمهم أحسن الكلام الذي به يسعدون ويستبشرون وينظر إليهم نظر الرحمة والرأفة. أما هؤلاء فعلى العكس من ذلك، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم.
وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أي وإن من اليهود لجماعة يحرفون الكلام عن مواضعه ويبدلون كلام الله ليوهموا غيرهم أن هذا من الكلام المنزل وهو التوراة وما هو منها في شيء، ويقولون هذا من عند الله أوحاه الله إلى نبيه موسى وما هو من عند الله، وهم لأجل دنياهم يقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون.
يقول عز وجل وإن منهم، وهذا من الإنصاف العظيم في كتاب الله عز وجل، فالله تعالى حكم عدل ولم يعمهم سبحانه وتعالى، لأن منهم كما بيّن تعالى طائفة آمنت واتبعت وقدمت دينها على هوى نفسها ودنياها، ولهذا قال الله عز وجل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة إلى آخر الآيات، فليسوا سواء، لكن الأمر فيهم كما قال تعالى أن الأكثر فيهم فاسقون ولكن كثيرا منهم فاسقون، فأكثرهم على الفسق والخروج عن الطاعة، ولكن يوجد منهم لا شك طائفة آمنت، وهم الذين حين تبعوا حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعوه وقدموا دينهم ووصية أنبياء الله عز وجل على أهواء أنفسهم. ذكر هنا عز وجل ما صنعه أكثرهم وأخبثهم وهم زعماءهم الكبار في عمومهم الأغلب، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، يحرفون هذا الكتاب عن مواضعه، لأن الكتاب معلوم أنه نزل من عند الله وأن أصل ما فيه حق، فماذا فعلوا؟ فحرفوه بنوعين من التحريف، النوع الأول تحريف معانيه، والنوع الثاني أن زعموا أن الله تعالى قال كذا ولم يقله سبحانه وتعالى، فصاروا يأتون بكتب من تلقاء أنفسهم ويزعمون أنها من عند الله عز وجل. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، قال تعالى وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله، فأبين تعالى أنه ليس من عنده، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وهؤلاء أفسد وأخبث الكاذبين. الذي يكذب وهو يعلم أنه يكذب، والذي يحلف على الكذب وهو يعلم أنه كاذب، هذا أفجر الناس، لأن الذي يتوهم أن الحق معه يمكن أن يهتدي إذا بينت له الحجج والبينات، لكن إذا كان يعلم أنه كاذب فلهذا سماهم الله تعالى بالمغضوب عليهم، المغضوب عليهم لكونهم علموا الحق وتنكبوه. نعم.
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
واصل.
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ما ينبغي لأحد من البشر أن ينزل الله عليه كتابه ويجعله حكما بين خلقه ويختاره نبيا ثم يقول للناس اعبدوني من دون الله، ولكن يقول كونوا حكماء فقهاء علماء بما كنتم تعلمونه غيركم من وحي الله تعالى، وبما تدرسونه من حفظ وعلم وفقه،
وبما
وحفظا
عده
وحفظا وعلما
وبما تدرسونه
منه حفظا وعلما وفقها.
نعم.
وما كان لأحد منهم أن يأمركم باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا تعبدونهم من دون الله، أيعقل أيها الناس أن يأمركم بالكفر بالله بعد انقيادكم لأمره؟
يقول عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. إذا قرأت هذه الآية فلا تقف، لا تقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة وتقف، هذا وقف خاطئ، لأنك بهذا تكون كالذي ينفي أن يكون الله مؤتيا لأحد من البشر الكتاب والحكم والنبوة. الآية لها بقية، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. يقول عز وجل في الأنبياء إنه ما ينبغي لنبي أن يكرمه الله تعالى بهذا الكتاب وبالحكم وبالنبوة ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه، ثم يقول للناس أي هذا الذي أوتي الكتاب والحكم والنبوة كونوا عبادا لي من دون الله، ما ينبغي له هذا ولا يمكن أن يقوله. فالنبي يصطفيه الله عز وجل، الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس، فمن المحال أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. ربانيين جمع الرباني، واختلف في معناه، وقال بعض أهل العلم في معناه إنه الذي يربي أو يعلم بصغار العلم قبل كباره، وهذا فيه تنبيه لطالب العلم إلى أن الذي ينبغي أن يتلقى في العلم أن يتلقى صغار العلم قبل كباره، وتنبيه أيضا للمعلم نفسه أن لا يعلم كبار المسائل قبل صغارها، فينبغي أن يتدرج في التعليم وأن يلاحظ أمر المتعلم، فإنهم ليسوا سواء في التعليم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم، أي هذا النبي، فالعطف هنا في قوله ولا يأمركم منصوب على قوله ما كان لبشر أن يؤتيه، أي ولا يأمركم أي هذا النبي، لا يأمركم هذا النبي بأمر آخر عكس ما أرسله الله تعالى به من وجوب عبادة الله وحده، لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فلا يدعو إلى عبادة مخلوق كائنا من كان، وإن كان نبيا كريما وإن كان نبيا من أنبياء الله. ثم قال عز وجل في آية ينبغي أن يلاحظ مدلولها كل موحد، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فسمى الله عبادة الملائكة كفرا وسمى عبادة الأنبياء كفرا. وهذا نص صريح في أن صرف العبادة للأنبياء أو للملائكة فضلا عن غيرهم من الصالحين أنه كفر صريح بالله عز وجل، وأن ما يقع من الذبح لغير الله تقربا أو دعاء غير الله أو السجود له أو نحو ذلك أنه ضرب من ضروب الشرك والردة. لأن الله عز وجل في هذه الآية، ويا لها من آية عظيمة ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، يبين أن عبادة الملائكة وعبادة الأنبياء كفر، فما بالك بعبادة أصحاب القبور إذن؟ من باب أولى أن تكون كفرا، لأن الله نص على أن عبادة الأنبياء مستحيل أن يأمر بها الأنبياء الكرام الذين يصطفيهم الله، يستحيل أن يدعو إلى عبادة، يستحيل أن يدعو إلى عبادة نفسه هذا النبي، هذا في الآية الأولى. في الآية الثانية أنه لا يأمر هذا النبي الكريم، لا يمكن أن يأمر بأن تعبد الملائكة أو أن يعبد الأنبياء. لما؟ لأن الأنبياء والملائكة هم الذين يمكن أن يظن الجاهل أنهم أهل للعبادة، نظرا لما جعل الله تعالى لهم من سمو وارتفاع المنزلة، فقد يتوهم أن لهم استحقاقا في العبادة. فبين تعالى أن عبادة الملائكة من الكفر وأن عبادة الأنبياء من الكفر، فما بالك بعبادة القبور إذن؟ وما بالك بعبادة الأشجار والأحجار؟ وما بالك بعبادة من سوى الملائكة والأنبياء؟ فما دام الله نص في القرآن على أن عبادة الأنبياء من الكفر وأن عبادة الملائكة من الكفر، فعبادة الأولياء والصالحين وما يقع في أمة الإسلام اليوم للأسف الشديد وقبل اليوم من هذه الشركيات الظاهرة الجلية عند هذه الأوثان التي يجب هدمها ولا يحل إبقاؤها، عند هذه القبور التي يشرك بالله عز وجل عندها، الشرك الأكبر شرك الجاهلية تماما، الذبح لأهلها ودعائهم من دون الله عز وجل والهتف بأسمائهم بأن يرفعوا الضر. ثم نقول لماذا أمة الإسلام بهذا الوضع؟ لولا حلم الله عز وجل لرأيت وضعا أسوأ بكثير من هذا، لكن الله من لطفه وحلمه أن وصلنا إلى هذا الحال. تعاد الجاهلية الأولى ويعبد أهل القبور وأهل ويعتقد في المزارات وفي الغيران وفي الكهوف وفي الأشجار وفي الأحجار، ثم يستغرب أن تكون الأمة بهذا الوضع؟ لولا لطف الله لكان وضع الأمة أسوأ بكثير. دام الشرك على هذا النحو على هذا الحال وبهذا العدد الهائل من الأتباع وبهذا الكم من المدافعين عنه والمنافحين والمناصرين له والذابين عنه، لولا أن الله لطيف وحليم لكان وضع الأمة أشد وأسوأ. ولولا أن الله تفضل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالبقاء وأن لا يزال فيها طائفة من أهل الحق يجهرون به ويبينونه لكانت الهلكة عظيمة جدا، لكن ولله الحمد لا يزال للحق دعاته يبينونه ويردون ويذبون عن السنة وعن الحق ويقفون في وجوه أهل الشرك والضلال والزائغين من دعاة الشرك الأكبر. ثم أنه أيها الإخوة ليس البلاء في أن يوجد فقط الليبراليون والعلمانيون وهؤلاء الزنادقة، كل هؤلاء شر، ودعاة الشرك أيضا شر، لأن دعاة الشرك يلبسونه بأن هذا من الإسلام وأن الله بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فيلتبس هذا على كثير من العامة. ودعاة الليبرالية والعلمانية والزندقة والكفر والفجور هؤلاء ظاهرون، فكلهم يجب أن ينافحوا وأن يدافع عن دين الله ضدهم، وكلهم أشرار وفجرة. ولكن هؤلاء الإشكال أنهم يدلسون على العامة ويقولون بذلك بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ما تفعل الشيعة بعوامها،
انظر إلى الشرك الصريح الجاهلي الذي كانوا عليه في الجاهلية، كيف يعاد باسم الإسلام وباسم حب آل البيت. فهذه الآية لها شأن عظيم حين ينص الله على أن عبادة الملائكة كفر وأن عبادة الأنبياء كفر. إذن عبادة علي والحسين سيد البدوي وعبد القادر ماذا تكون؟ من باب أولى أن تكون كفرا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر، استنكار، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فالأمر بالكفر بعد أن جاء الله تعالى بالإسلام هذا أعظم الجنايات وأعظم الذنوب على الإطلاق. أمة أسلمت ووحدت، فجاء من يدعوها إلى العودة إلى أمور الجاهلية أو يفتح عليها شركا وكفرا وزندقة اجتلبها من الشرق أو الغرب، هذا أعظم الذنوب، وهذا أشد الناس إفسادا في الأرض وأعظمهم إجراما وأحقهم بالعقوبة الشرعية البليغة الرادعة. ولهذا قال تعالى مستنكرا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نعم.
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
واصل.
فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أي واذكر أيها الرسول إذ أخذ الله سبحانه العهد المؤكد على جميع الأنبياء لئن آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عندي مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه فهل أقررتم واعترفتم بذلك وأخذتم على ذلك عهدي الموثق؟ قالوا أقررنا بذلك. قال فليشهد بعضكم على بعض واشهدوا على أممكم بذلك وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم. وفي هذا أن الله أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ الميثاق على أمم الأنبياء بذلك. فمن أعرض عن دعوة الإسلام بعد هذا البيان وهذا العهد الذي أخذه الله على أنبيائه فأولئك هم الخارجون عن دين الله وطاعته وطاعة ربهم.
هذا ميثاق خاص بالأنبياء، المواثيق والعهود التي يأخذها الله تعالى، أخذ الله على عباده مواثيق وعهودا كثيرة، من ذلك العهد الذي كان قبل خلق آدم، وكذلك العهد الذي عليه المؤمن وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت بلزوم الطاعة والبعد عن المحرمات. وهذا عهد خاص بالأنبياء. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ الله تعالى العهد على كل نبي أنه إذا آتاه تعالى الحكمة الكتاب والحكمة ثم إنه تعالى بعث رسولا مصدقا لما مع هذا النبي الأول أن ينصره النبي الأول وأن يؤمن به، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم صفوة الله وهم أحق الناس بالوفاء صلوات الله وسلامه عليهم. فأقر الأنبياء بذلك. قال تعالى قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري فأقروا. والإصر أصل الإصر الشيء الثقيل، وهو هنا العهد المؤكد الغليظ، فأخذ الله تعالى عليهم العهد بذلك، ودخل في ذلك سيد الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليه وعليهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أخذ الله تعالى عليهم كما قال ابن عباس وعلي رضي الله عنهم أخذ الرب تعالى على الأنبياء أنهم إن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، وأمرهم أن يأخذوا على أقوامهم إن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن ينصروه. فمن هنا كان كفر اليهود وكفر النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم كفرا بأنبيائهم، كما تقدم أنه ليس كفرا بالرسول فقط عليه الصلاة والسلام، ولكنه كفر بالنبي الأول الذي أخذ عليهم هذا العهد، وهو كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت. والكفر برسول واحد هو كفر بجميع المرسلين، كما قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح لم يرسل لهم إلا نبي واحد قطعا وهو نوح، مكث فيهم 1,050 عاما ثم دمرهم الله تعالى. ومع ذلك قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، ولم يقل كذبت قوم نوح المرسل، بل كذبوا المرسلين جميعا، لأن تكذيب رسول واحد من عند الله تكذيب لجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسالة ليست
آراء أو أهواء تتفاوت، بل هي من عند الله عز وجل، نص من عند رب العالمين، وحي يوحى به إليهم. فمن كفر بالوحي الذي أنزل على موسى أو الذي كفر على بالوحي الذي أنزل على إبراهيم أو على محمد فحكمهم واحد، كلهم كفار. فدخل في هذا العهد العظيم الأنبياء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن موسى ابن عمران كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو أنه كان حيا للزم موسى أن يتبع محمد صلى الله عليه وعلى موسى وعلى سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ما أعظمه من عهد، عهد من عند الله على من؟ على الأنبياء. والأنبياء أخذوا هذا العهد على أقوامهم، وتسلسل هذا في جميع الأنبياء. ثم إن الله تعالى أخذ على هؤلاء الأنبياء: أأقررتم؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا، فشهدت الأنبياء. قال: وأنا معكم من الشاهدين. فما أعظمه من عهد، وما أغلظه، وما أشد الشهادة فيه، عهد من الله على الأنبياء، والأنبياء أخذوه على جميع أممهم، شهدت بهذا الأنبياء وأقرت به، ثم شهد رب العالمين وكفى به شهيدا. فمن كفر بعد ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن كفره غليظ جدا، وإنه يأتي الله تعالى في القيامة وليس له عنده حجة. نعم.
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، أي أيريد هؤلاء الفاسقون من أهل الكتاب غير دين الله، وهو الإسلام الذي بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم، مع أن كل من في السماوات والأرض استسلم وانقاد وخضع لله طواعية كالمؤمنين، ورغمًا عنهم عند الشدائد حين لا ينفعهم
أعيد.
ورغمًا عنهم عند الشدائد
أعيد التفسير أيريد
الآية؟
لا التفسير. أيريد هؤلاء
الفاسقون من أهل الكتاب غير دين الله، وهو الإسلام، الذي بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم، مع أن كل من في السماوات والأرض استسلم وانقاد وخضع لله طواعية كالمؤمنين، ورغمًا عنهم عند الشدائد حين لا ينفعهم ذلك وهم الكفار، كما خضع له سائر الكائنات، وإليه يرجعون يوم المعاد فيجازي كلًا بعمله. وهذا تحذير من الله تعالى لخلقه أن يرجع إليه أحد منهم على غير ملة الإسلام.
يقول تعالى منكراً على هؤلاء الذين يبتغون بغير الحق بديلاً: أفغير دين الله يبغون؟ يميلون إلى أهوائهم، كما قال تعالى: وإن كثيراً من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ فأكثر الناس فيهم هذا الفسق والفجور والبعد عن الحق واستثقاله والميل إلى الأهواء. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذا الإسلام هنا هو الإسلام العام الذي لا يوجد ذرة من ذرات الكون إلا هي مستسلمة خاضعة لجبار السماوات والأرض، لا يمكن أن يقع تحريكه ولا تسكينه في الدنيا ولا في الآخرة من مسلم ولا كافر ولا حيوان ولا طائر ولا مخلوق إلا بإذن الله عز وجل. هذا النوع من الإسلام يدخل فيه كل المخلوقات، وله أسلم من في السماوات والأرض. ثم إن هؤلاء المخلوقين على نوعين في إسلامهم: النوع الأول من يسلم طوعا، وهم أهل الإيمان الذين يسلمون مستبشرين فرحين بنعمة الله تبارك وتعالى عليهم، قد قرت بذلك أعينهم، لا يوجد عندهم نعمة أجل ولا أكمل ولا أرفع ولا أعظم من أن الله تعالى اختارهم وأكرمهم بالإسلام. النوع الثاني من الإسلام هو إسلام من يسلم كرها رغم أنفه، والمراد به هنا الاستسلام كما قال ابن كثير وغيره من المفسرين. ولهذا من طواعية الكافر التي بها يستسلم لله تعالى كونه تحت تسخير الله عز وجل وسلطانه الذي لا يمانع. فالله عز وجل إذا أراد أمراً تم، شاءه الكافر أو لم يشاءه فهو خاضع مستسلم تحت حكم الله عز وجل. ولهذا الإسلام يطلق على هذين النوعين: الإسلام الذي هو تدين واختيار و أداء لما أوجب الله عز وجل عن طواعية، ونوع آخر قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالجميع عبد من عباد الله عز عبد، جميعهم عبيد لله عز وجل، جميعهم مستسلمون لجبروته وقهره عز اسمه، لا يمكن أن يخرج أحد عن أمره. لكن كما قلنا الإسلام هنا على نوعين: الإسلام الذي هو طواعية واختيار وتطبيق لشرع الله عز وجل وفرح به، والنوع الثاني هو الذي لا يمكن أن يخرج عنه أحد من بر ولا فاجر ولا مؤمن ولا كافر ولا حجر ولا شجر ولا أي مخلوق، وهو الاستسلام لرب العالمين ذي السلطان الجليل سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. بارك الله فيك.